أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح هذه المجالس بتفسير سورة المؤمنون. المؤمنون بسورة المؤمنون هكذا على الحكاية، ويجوز أن تقول بسورة المؤمنين على الإضافة. مواضيع هذه السورة، هذه السورة كما تعلمون أنها سورة مكية، وللسور المكية خصائص تتميز بها عن السور المدنية. ومهمتها الكبرى والتي دائما ما تناقشها هي تقرير توحيد الله تبارك وتعالى. وإثبات البعث ويوم القيامة. وكل ذلك قد تعرضت له هذه السورة. فنلاحظ أنها قد اشتملت على مواضيع أربعة في الجملة. إذ بدأت بتقرير الفلاح للمؤمنين وبيان صفاتهم، ثم بدأت بذكر دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق كخلق الإنسان، كابتداء خلقه ونهايته، وتسخير ما به حياته وسبل عيشه في هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الموضوع الثاني، حيث بدأت أو انتقلت من تقرير دلائل الإيمان إلى حقائق الإيمان، وهي الدعوة التي توافق عليها أنبياء الله، دعوة التوحيد ونفي الشرك. ثم يأتي الموضوع الثالث في هذه السورة، وهو الحديث عن تفرق الرسل، تفرق الناس بعد الرسل، وتنازعهم في هذه الحقيقة، إذ تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. وختم هذا المقطع أو هذا الموضوع بقوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ثم يأتي الموضوع الرابع وهو خاتمة السورة، إذ توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع بالحسنة السيئة، ومعنى ذلك أنك ستؤذى يا محمد عندما تبلغ دعوة إخوانك الأنبياء، ولم يكن في مكة جهاد، ولذلك أمر بأن يدفع بالسيئة الحسنة وأن يستعيذ بالله من همزات الشياطين، لأن الشيطان من أكبر المخذلين عن الدعوة والمخوفين للأنبياء وأتباع الرسل. ثم ختمت السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى ونفي الفلاح عن الكافرين، كما أثبت الفلاح في أولها للمؤمنين عندما قال إنه لا يفلح الكافرون، فبين فاتحة السورة وخاتمتها مناسبة. وأنتم تعلمون أن المناسبات في القرآن أنواع، منها المناسبة بين السور، ومنها المناسبة بين الآيات، ومنها المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها، وبين مناسبة اللفظة في السياق القرآني. عند تأمل هذه السورة نجد أن هناك تناسب بين أولها إذ أثبت الفلاح للمؤمنين، وفي خاتمتها نفى الفلاح للكافرين، والمؤمنون المذكورون في أول هذه السورة أيها الإخوة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم أهل الإسلام. ولقد قرر ابن رجب رحمه الله أن الإيمان حينما يفرد فإنه يدخل فيه الإسلام ويراد به الإسلام كله، أما إذا قرن بغيره فأن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنه يريد به الإيمان العقدي القولي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالله سبحانه وتعالى هنا قال قد أفلح المؤمنون، والفلاح هو الفوز والسعادة، أي حصل لهم الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الصفات. أولها الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى الخشوع؟ قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره الخشوع هو التطامن وتساكن الأعضاء والوقار. وهو خشوع القلب، ومتى ما خشع القلب ظهر عن الجوارح. وقد قيل لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فيظهر الخشوع على الأعضاء حينما يخشع القلب، لأن الخشوع محله القلب. وللأسف فإن كثيرا من الناس جعل الخشوع خشوع أعضائه وهو في فكره يسبح في أودية الدنيا المتشعبة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال ابن عباس خائفون ساكنون، وقال الحسن البصري رحمه الله كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ يكون له نصيب من من صفات سيد الخاشعين الذي قال عن صلاته صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. واختلف العلماء في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتها، على قولين. ورجح الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن القول الأول، وأنه من فرائض الصلاة، ولذلك ينصرف العبد من صلاته، فمنهم من تكتب له صلاته كاملة، ومنهم من يكتب له نصفها، ومنهم من يكتب له ثلثها، ومنهم من تجمع له كالثوب الخلق فترد في وجهه. وهذا يدل على أن الخشوع هو روح الصلاة وجوهرها، هو روح الصلاة والجوهر الحقيقي لها. وقد جاء في السنة أن الخشوع هو أول علم يرفع من الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم، من هم؟ هم المؤمنون. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم: والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. فيدخل في اللغو أعلاه وهو الشرك، وأدناه مما لا فائدة فيه سواء كان قولا أو فعلا. فاللغو على الصحيح يعم جميع ما لا خير فيه. قال السعدي رحمه الله: وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى. ثم قال الله سبحانه وتعالى معددا صفات المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. اختلف المفسرون في المراد بالزكاة هنا على قولين. القول الأول أن المراد بها الزكاة المعروفة، وهي زكاة الأموال، وقيل يراد أن المراد بذلك زكاة النفس من الشرك والآثام والمعاصي، كما قال الله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا أعم، إذ السورة مكية والزكاة إنما فرضت في المدينة، وإذا رجحنا القول الثاني أو قلنا أنه أولى وأعم، فيدخل فيه القول الثاني، لأن الزكاة الأموال هي من تزكية النفوس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم من؟ هم المؤمنون. لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله سبحانه وتعالى من زنا أو لواط، ولا يفعلون إلا ما أحل الله لهم من زواج أو التسري بما ملكت أيمانهم. ومن تعاطى ما أحل الله له فلا لوم عليه ولا حرج. قال ابن العربي رحمه الله: من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء، يقصد الآيات العشر التي هي في صفات المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن، يدخل فيه الرجال والنساء، والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. يقول ابن العربي: ومن غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم، فإنها عامة فيهم إلا قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات، بدليل قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى. انتهى. أنا بسأل أيها الإخوة، لماذا ذكر ابن العربي أن هذه الآيات، أن الأصل في جميع القرآن أن الخطاب للرجال والنساء إلا ما خص الدليل على أنه للرجال أو خص الدليل على أنه للنساء، كما أن هذه الآيات العشر في صفات المؤمنين كذلك إلا في حفظ الفرج فإنه خص بها الرجال، لماذا خصصنا الرجال هنا يا أخواني؟ نعم، أحسنت، لأنه لا يجوز للمرأة أن تستمتع بمملوكها بالإجماع، وبالتالي فهذه الآيات لما استثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن العربي رحمه الله: إنها خاصة الرجال. طيب، هل النساء مأمورات وممدوحات بحفظ الفروج؟ نعم، لكن من أدلة أخرى كما سيأتينا إن شاء الله في تفسير سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك أي وراء هذا الحد من الأزواج والإماء، فأولئك هم المعتدون، فأولئك هم العادون أي المعتدون. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وكان من الملومين ومن العادين يعني المعتدين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية على تحريم الاستمناء باليد، فإن هذا الصنيع خارج عن الاستثناء المذكور في الآية، والاستثناء كما قرره أهل العلم أنه معيار العموم، فلما استثنى شيئين فقط حرم ما لم يذكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قرئ لأماناتهم بالجمع وقرئت بالإفراد لأمانتهم، وكلاهما قراءات متواترة. والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا. قال ابن عطية رحمه الله تعليقا على هذه الآية، وهذا يعم أن يدخل في هذه الصفة الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال: وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، بمعنى أنه يدخل فيه مراعاة الناس ومواعيدهم وعهودهم. والأمانة أعم من العهد، فكل عهد أمانة ولا عكس، فهو إذا من باب عطف الخاص على العام. ومعنى رعاية الأمانة والعهد حفظه والقيام به. قال السعدي رحمه الله: الأمانة تشمل الأمانة التي بين العبد وربه، أو التي بين العباد فيما بينهم. وكذا العهد يشمل العهد الذي بين العبد وربه، ويشمل العهد الذي بينه وبين الناس، فكل هذا من صفات المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، وفي رواية عند الحاكم: الصلاة على أول وقتها. طيب ماذا تلاحظون أيها الإخوة في صفات المؤمنين؟ ماذا تلاحظون؟ أحسنت، أنه افتتح صفات المؤمنين بالصلاة وختمها بالصلاة. يدل ماذا؟ يدل هذا على ماذا؟ يدل على أهميتها وأفضليتها، فأثنى عليهم بصفتين: الأولى الخشوع في أول صفاتهم، والثانية المحافظة عليها في آخر صفاتهم. قال السعدي رحمه الله: فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين، فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة فهو مذموم ناقص، فهو مذموم ناقص. ما جزاء من امتثل بهذه الصفات؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر الأنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذن من امتثل هذه الصفات فهو الوارث للفردوس. لماذا سمي جزاء المؤمنين في هذه الآيات ودخولهم الجنة واستحقاقهم لها وراثة؟ لماذا أيها الإخوة؟ قالوا: جاء في الأحاديث أنه ما من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى. ويقرر هذا جملة من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاتك من النار. كما يشهد له جملة من الآيات كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فأطلق على جزاء المؤمنين ودخولهم الجنة وراثة استشعارا ومصاحبة لهذا المعنى. ثم لما قرر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وجزائهم قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هو الإنسان؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من الإنسان؟ اختلف المفسرون فيه على قولين. القول الأول أنه آدم عليه السلام، من سلالة من طين، يعني من صلصال، كما قال في آية أخرى: من صلصال من حمأ مسنون. القول الثاني أن المراد به بني آدم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أن المراد بالإنسان هنا بني آدم، ولم يتعرض لأصل الخلق، وإنما تعرض لما استقر عليه الخلق. فالمراد به بني آدم، فالمراد به بنو آدم. ومعنى سلالة من طين أي صفوة الماء، كما قال ابن عباس. وقال مجاهد: من سلالة من مني آدم، يعني أنه خلقنا بني آدم من سلالة من طين، أي من آدم الذي سمي طينا لأنه خلق منه. واضح القول الفرق بين القولين يا إخواني؟ ما الفرق بين القولين؟ القول الأول أن المراد ولقد خلقنا الإنسان آدم، وأن السلالة من طين المراد بها ماذا؟ الصلصال من حمأ مسنون كما في آية أخرى. القول الثاني أن المراد بني آدم، وأن السلالة من طين صفوة الماء، أي من صفوة، وسمي آدم هنا من طين لأنه خلق من طين. أيهما أقرب؟ القول الأول. صحيح أن الأقرب هو أن المراد بذلك خلق آدم كما تشير إليه آيات أخرى، وأنه خلق من طين. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. طيب، لعلكم أيها الإخوة تنتبهون معي، لأننا الآن قلنا ولقد خلقنا الإنسان وقررنا أنه من؟ آدم. وهناك قول آخر أنه بني آدم. قال الله: ثم جعلناه. الهاء هنا أين تعود؟ ثم جعلنا آدم نطفة، هل يصح هذا؟ ها يا إخواني، ها المفسرون هنا في هذه الآية لم يختلفوا على أن المراد به بني آدم، لم يختلفوا، لكن ما توجيهه؟ على القول الثاني واضح ولا لا؟ أليس كذلك يا إخواني؟ على القول الثاني والذي يقول أن المراد به بنو آدم واضح، لكن على القول الأول ثم جعلناه أي آدم نطفة لا، لأنهم هم مجمعون على أن المراد هنا بنوه وليس المراد آدم. وبالتالي فبعض العلماء قال: ثم جعلناه، الضمير عائد على جنس الإنسان المذكور، ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان، أن الضمير عائد على جنس الإنسان ويصح. وقال القرطبي رحمه الله: الضمير عائد إلى بني آدم، وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر، لأنه مشتهر أن الذي خلق أن بنو آدم، أن بني آدم قد خلقوا من نطفة. قال القرطبي رحمه الله: الضمير عائد إلى بني آدم وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر، فإن المعنى لا يصلح إلا له، فإن المعنى لا يصلح إلا له. كما قال في آية أخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، أي صيرنا نطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره، وترائب المرأة وهي عظام صدرها، فصار علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم. فخلقنا المضغة عظاما وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. فخلقنا المضغة عظاما، خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها، فكسونا العظام لحما، أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه، أي يستر تلك العظام. ثم أنشأناه خلقا آخر. اختلف المفسرون في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بعد تكوين خلقه أنشأناه خلقا آخر. فقال بعضهم هو نفخ الروح فيه، لأنه إذا نفخ فيه الروح كان خلقا آخر، أولا كان إيش؟ جمادا، ثم الآن أصبح بشرا. وقيل خروجه إلى الدنيا، لأنه سيكون خلقا آخر بكل المقاييس، فإن الطفل الذي في بطن أمه يختلف جذريا في حياته وسبل معيشته عن حياته في الدنيا. وقيل نفاس شعره وخروج أسنانه، وقيل كمال شبابه. قال القرطبي رحمه الله والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره، فيما ذكره المفسرون وفي غيره، أي أنشأناه خلقا مختلفا متكاملا من النطق والإدراك وحسن المحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت. فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك معناه مطاوع من بارك، كأنها بمنزلة تعالى وتقدس من معنى البركة، وسيأتينا إن شاء الله في تفسير قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان. وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر آلك. وهذا من باب تفسير القرآن بالسنة. فتبارك الله أحسن الخالقين. أثبت هنا أن غيره يخلق، وفي موضع آخر قال هل من خالق غير الله؟ فما الجمع بينهما؟ نقول إن لفظة الخلق التي هي بمعنى الاختراع والإيجاد من عدم منفية عن البشر، وهي المرادة هل من خالق غير الله، أما التي هي بمعنى الصنع والتقدير فغير منفية عن البشر، وهي المرادة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال ثم إنكم بعد ذلك. بعد ذلك إشارة إلى النشأ، من العدم تصيرون إلى الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فذكر أحوال الإنسان كلها، عالم الأجنة وعالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم القيامة. في هذه الآية نكون قد انتهينا من المجلس الأول من تفسير هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال السعدي رحمه الله في المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها: لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر سكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه. لما ذكر الله تعالى خلق الآدمي ذكر سكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه. وقال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع. وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان، فهذه طريقة وعادة للقرآن، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذا في أول سورة السجدة، والتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها صبيحة يوم الجمعة، في أولها خلق السماوات والأرض، ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين. سبع طرائق يعني سبع سماوات، كما قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقال سبحانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات. وقال في آية أخرى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فهنا قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وش معنى ما كنا عن الخلق غافلين؟ قال القرطبي رحمه الله: ما كنا عن الخلق غافلين أي في القيام بمصالحه وحفظه، وهو معنى الحي القيوم. وقال السعدي رحمه الله: وما كنا عن الخلق غافلين، فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق، فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل عن مخلوق ولا ننساه. قال السعدي: وكثيرا ما يقرن الله بين خلقه وعلمه، كما قال سبحانه ألا يعلم من خلق. وقال في آية أخرى: بلى وهو الخلاق العليم. والسبب في ذلك أن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. ومعنى الآية يا إخواني أننا خلقناك أيها الإنسان، وخلقنا فوقك هذه السماوات، ولم نغفل عن القيام بمصالحك وما تقوم به حياتك، أي أننا لم نخلقك عبثا، ولم نخلقك هملا، ولم نخلقك ونهملك ونغفل عنك، بل خلقناك وقمنا بمصالحك. وهذا يا إخواني تريد يعني هذه توطئة وتمهيد أننا خلقناك وأننا قمنا بمصالحك وما تقوم به حياتك من السكن والمأكولات والمشروبات، ثم أرسلنا لك الرسل. لماذا؟ ها؟ لتوحد الله، لتوحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتينا في آخر الآية أيها الإخوة أن قول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقلت لكم أن بين فاتحة السورة وخاتمتها مناسبات، أي أنه قد تقرر وقد مهد أنك قد خلقت، وخلق لك ما يقوم به ما تقوم به مصالحك. طيب هل يكفي هذا؟ لا، مصالحك الجسدية هيئت لك، كما أن مصالحك الروحية وهي بعث الرسل وإنزال الكتب، كذلك الهدف ما تدور في فلكه هذه السورة، وهو تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر. الآن بدأ يعدد نعم الله سبحانه وتعالى على عبيده التي لا تعد ولا تحصى، منها إنزال الماء بقدر. ما المراد بالماء هنا يا إخواني؟ اختلف المفسرون فيه على قولين، فقال بعضهم أن المراد بالماء هنا المنزل هو ماء المطر، وقال بعضهم بل المراد هو الماء العذب من الأنهار الأربعة، سيحون وجيحون والفرات والنيل، كما الآبار والعيون. ولذلك قال مجاهد ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء. قال ابن عطية معلقا على قول مجاهد يقيد هذا بالعذب، وإلا فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط. طيب أيهما أرجح يا إخواني؟ هل هو المطر؟ طيب ما يصح أن نقول كلا القولين من نعمة الله سبحانه وتعالى؟ يصح أن نقول أن المراد به المطر والمراد به الماء العذب في الأنهار والعيون والآبار وغير ذلك. فأسكناه في الأرض، فأسكناه في الأرض أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا الأرض قابلة له. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإنا على ذهاب به لقادرين، لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، أي لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم من السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به كذلك لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل يأتي على أعلاها لفعلنا. أي أن الله امتن علينا بأمرين، بإنزال الماء وسكونه إيش في الأرض، وسكونه في الأرض وعدم ذهابه إلى البحر. طيب فأنشأنا لكم به، أي أخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء جنات، أي بساتين وحدائق ذات بهجة، من نخيل وأعناب، أي فيها نخيل وأعناب. وخصة النخيل والأعناب هنا يا أخواني هذا مما كان يألف أهل الحجاج في مكة والطائف، وذكرت مثالا وقال السعدي خصهما لفضلهما وكثرة منافعهما التي فاقت بها بقية الأشجار. لكم فيها فواكه، لكم فيها الضمير يعود إلى ماذا؟ يحتمل عوده على الجنات، ويحتمل على النخيل والأعناب، والأعم هو القول الأول، لأن قلنا أن النخيل والأعناب ذكرت مثالا. ومنها تأكلون، هنا حرف العطف كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره، تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون، يعني كأن الآية فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. ومنها تأكلون. ثم قال الله سبحانه وشجرة تخرج من طور سيناء. سيناء قرأت بفتح السين وبكسرها سيناء، وكلاهما قراءات متواترة. والشجرة المقصود بها الزيتونة، والطور هو الجبل. قال بعض العلماء لا يسمى الجبل طورا إلا إذا كان فيه شجر، فإن عري عنها أي عن الشجر سمي جبلا لا طورا. وطور سيناء هو طور سينين الذي كلم الله عز وجل عليه موسى بن عمران، وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون تنبت بالدهن، أي تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن، وصبغ أي أدم للآكلين، أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ. قال ابن عطية رحمه الله: والمراد في هذه الآية تعديد نعمة الزيت على الإنسان، وهي من أركان النعم التي لا غنى للصحة عنها. ويدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه بحسب الأمصار، فإن بعض الأمصار يستخرجون الزيت من أشجار أخرى غير شجرة الزيتون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز. لعبرة أي في خلقها وسائر أخبارها ومنافعها. نسقيكم مما في بطونها، أي يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها، ويحملونها الأحمال الثقيلة إلى البلاد النائية، كما قال سبحانه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. فكل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. نسقيكم قرئت بالفتح نسقيكم مما في بطونها، وقرئت نسقيكم مما في بطونها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ابن عطية: هذا ابتداء تمثيل لكفار قريش بأمم كفرت بأنبيائها فأهلكوا، وفي ضمن ذلك الوعيد بأن يحل بهم ما حل بأولئك، ونوح أول نبي أرسل إلى الناس. إذن بدأ الآن يقرر القضية التي أشرنا إليها، وهي قضية توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هذا؟ ما كان رد قوم نوح؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني السادة والأكابر: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني هو مثلكم، مخلوق مثلكم، يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، ويريد يقول: أنا والله أتيكم بوحي من السماء، يريد أن يتفضل عليكم ويكون أميرا عليكم، يأمركم وينهاكم. وهذه الشبهة طالما رد بها أقوام الأنبياء دعوة أنبيائهم، فإنهم كانوا يقول: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني يرسل بشر مثلنا لنتبعه، يعطينا خلق آخر غير الخلق حتى يكون له فضل علينا، أما أنت أيها البشر فإنك مخلوق مثلنا. وقد جاء في سورة الأنعام، مر عليكم، رد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الشبهة، إذ لو أنزل عليهم ملائكة وأرسلوا لقالوا ماذا؟ قالوا: هؤلاء ملائكة يتحملون ما لا نستطيع نتحمل، نحن بشر ضعاف، لو أرسل إنسان مثلنا حتى يأمرنا بشيء نراه يفعله ونفعل مثله. فهم أرادوا الحجاج واللجاج، ولم يريدوا أصلا، يعني أرادوا رد الدعوة فقط. إن هو إلا رجل به جنة، يعني مجنون فيما يزعم، من الله أرسله إليكم اختصه، فتربصوا به حتى حين، يعني انتظروا به ريب المنون، واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. قال رب انصرني بما كذبون. يخبر تعالى سبحانه وتعالى عنه أنه دعا ربه ليستنصره على قومه، كما قال في آية أخرى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقالها هنا: رب انصرني بما كذبون. يقول الله سبحانه وتعالى فأوحيناه، استجيبت دعوته، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، جاء أمرنا بإغراق هؤلاء ونصرة يا نوح وفار التنور. قال ابن عباس التنور وجه الأرض، وقال ابن كثير أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من تنور النار الذي عادة يكون إيش تخرج منه النار، فخرجت منه فخرج منه إيش، معناها أن الأرض خرج منه الماء، معناها أن الأرض كلها قد فارت إيذانا بالغرق ونصرة نوح عليه السلام. فاسلك فيها أي أسخل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف ذكرا وأنثى، لأن الله قد أمر بإغراق أهل الأرض كلهم إلا من سيبقى من على سيبقى على ظهر هذه السفينة، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول. من الذي سبق عليه القول؟ دل في آية أخرى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، زوجته وابنه، زوجته كما في سورة التحريم، وابنه كما في سورة هود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا يأتيك رحمة وشفقة عندما تراهم يغرقون، فإن الله قد أمر بإغراقهم، فلا محيد عن إغراقهم ولا شفاعة. فأنت دعوت عليهم واستجيب لك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقد امتثل نوح عليه السلام كما قال في آيات أخرى، ومرت هذه السورة مفصلة، وكان من عادة القرآن يا أخوان أن يأتي بالقصة موجزة ومبسوطة، فهذه القصة مبسوطة في أي سورة؟ سورة هود، وقد مرت عليكم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال الله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فذكر ابتداء أمره وانتهاء سيره، وقل رب أنزلني منزلا مباركا، أي بعد إغراقهم وأن الأرض تأخذ هذا الماء، وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات، أي هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات لحجج ودلالات، وإن كنا لمرسلين أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى قوم نوح. قرنا آخرين، من هم القرن الآخرين؟ اختلف فيه المفسرون على قولين، القول الأول أن المراد بهم عاد، فإنهم كانوا مستخلفين من بعد قوم نوح كما دلت على ذلك آيات أخرى. وقيل المراد هنا في هذه الآية قوم ثمود، ورجحها ابن عطية رحمه الله، يرى أن المراد هنا في هذه الآية هم قوم ثمود لا قوم عاد، ويستدل بسياق الآيات لأنه قال بعدها فأخذتهم الصيحة، والذين أخذوا بالصيحة من هم؟ لا، الذين أخذوا بالصيحة هم قوم صالح ثمود، قوم هود عليه السلام، قوم هود، قوم صالح عليه السلام. وهذا كذلك رأي ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو رأي ابن جرير الطبري رحمه الله أن المراد بهذه الآية ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا أي صالح، فأرسلنا فيهم رسولا أي صالح. إذن أخواني، ما المراد بقوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين؟ القول الأول أنهم قوم عاد، لأنهم هم الذين استخلفوا من بعد قوم نوح، نبيهم من؟ هود عليه السلام. القول الثاني وهو رأي ابن عطية وابن جرير الطبري وهم من أئمة التفسير، قوم ثمود. والدليل على ذلك سياق الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى أخذهم بالصيحة، أخذهم بالصيحة هو الأقرب، نعم أنه قوم ثمود. قال القرطبي رحمه الله تعليقا على قول ابن عطية: وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، فلا يبعد أن يكونوا هم. يضيف القرطبي قولا ثالثا يقول: وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، فلا يبعد أن يكونوا هم. فقوله ثم أنشأنا لا يقصد الترتيب على القولين الثاني والثالث، لا يقصد الترتيب الزمني. فأرسلنا فيهم رسولا، من هو الرسول؟ هاي أخواني، ترى مهم في الأقوال التفسيرية أن الإنسان يتسق الترجيح عنده. إن رجحنا أن القرن هؤلاء هم عاد فيكون الرسول من؟ هود، أحسنتم. وإن رجحنا أن المراد في القرن هنا ثمود فيكون صالح، وإن رجحنا أنهم أو قلنا أنهم أصحاب مدين فيكون شعيب، أحسنتم. لأنه لماذا اختلف العلماء هنا؟ لأنه إيش يا أخواني؟ لا، لأنه لم يذكر اسم النبي ولا اسم القوم، ذكروا إيش؟ مجملة، هنا ذكرت مجملة تفسر في آيات أخرى، تفسر من آيات. قال فأرسلنا قرنا، لم يذكر لا عاد ولا هود، لا عاد ولا ثمود ولا أصحاب مدين. فأرسلنا فيهم رسولا، كذلك لم يذكر من هو هذا الرسول، لم يذكر من هو هذا الرسول. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال نوح عليه السلام. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. نفس الشبهة التي رد بها أصحاب نوح على نوح: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. إيش في زايد عليكم أنتم؟ ما في شيء. ثم عقبوا: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كيف تطيعون بشر مثلكم يأمركم بأشياء؟ يعني ليش ما أنزل كما قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين؟ إذا كان نازل القرآن ونازل على، ليش ينزل على هود ولا على صالح؟ لماذا لا ينزل على كبار القوم كما قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ إنكار للبعث، هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الله ينزهون الله، شوف كيف الشبه يا أخواني. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، والله إنكم أنتم الكاذبون. وما نحن له بمؤمنين. هنا لما أيقن أن إيش؟ أنه لا فائدة من دعوتهم، قال ماذا؟ قال رب انصرني بما كذبون. فقال الله، استجاب الله دعوة نبيه، كما قال مثلا: لكل نبي دعوة مستجابة. قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي بمخالفتك وعنادك. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، أي هباء لا شيء. فبعدا للقوم الظالمين، أي جعلناهم كما كانوا أمة تسير، جعلناهم غثاء كغثاء السيل، قد رموا من الصيحة أخذتهم الصيحة فأصبحوا جيفا. فبعدا دعاء، فبعدا للقوم الظالمين، فإن رد الدعوة الرسل من أعظم الظلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يظهر نعم، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. هنا في هذه الآية أخواني أو في هذه السورة أراد أن يجمل قصص الأنبياء لأنه قد بسطها في مواضع أخرى. ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء أمما وخلائق قرون، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني يؤخذون حسب ما قدر لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل كونهم أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني تتتابع، يتبع بعضهم بعضا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلما جاء أمة رسولها كذبوه. هذه صفة، يعني أراد أن يوجز، يقول أرسلنا رسلا، خلقنا خلقا، أرسلنا رسلا، كلما جاء علامتهم كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، يعني أمثال. وأخبار وعبرة، كما قال سبحانه: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فبعدا لقوم لا يؤمنون، كما قال قبلها: فبعدا للقوم الظالمين، فالذي لا يؤمن هو الظالم، فالذي لا يؤمن هو الظالم. ثم قال سبحانه: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث نبيه ورسوله موسى وأخاه هارون معينا له ووزيرا إلى فرعون بآيات وحجج واضحات وسلطان مبين. ما هي الآيات التي جاء بها موسى وهارون يا إخواني؟ العصا واليد، العصا واليد هما السلطان المبين يا إخواني، العصا واليد هما السلطان المبين الذي وقع بهم التحدي، لما قال بآياتنا وسلطان مبين هي التي وقع بها، التي وقع بها التحدي هما آيتان العصا واليد. ويدخل في سائر عموم الآية سائر آيات موسى عليه السلام كالبحر والمرسلات الستة المذكورة في سورة الأعراف. طيب، هل من آيات موسى التوراة؟ هل من آيات موسى التوراة؟ الآن قال، يعني قلنا نحن ولقد أرسلنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، قلنا إن الآيات المذكورة هي إيش؟ العصا واليد التي وقع بهم التحدي، ويدخل في عموم اللفظ بقية الآيات التي أجد موسى. لكن أنا بسأل يا إخواني، هل التوراة يدخل هنا في هذه الآية؟ يدخل في هذه الآية، ها في قول آخر لا يدخل. ليش يا شيخ؟ ليه التوراة كتاب؟ لا، الآيات هنا المقصود بها الآية أعم من قضية الآية. نعم، في ملحظ مهم يا إخواني في سياق الآيات، تأملوها، أنا أحب إلي أن تكتشفوها أنتم. نعم، لا أحسنت، بارك الله فيك، ما اسمك يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ أحمد. ملحظ مهم جدا. العلماء قالوا ليس المقصود في هذه الآية أخواني التوراة. لماذا؟ لأن التوراة ما نزل إلا بعد إغراق فرعون، فقد أنزلت على بني إسرائيل ولم تنزل على على فرعون، لأن الله قال هنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى من؟ إلى فرعون. ومعلوم أن التوراة إنما أنزلت متى؟ بعد إغراق فرعون. ولذلك لا تخلطوا، بعض الناس يدور في سلكه أن التوراة قد أجد بها موسى أمام فرعون، وهذا لا يتفق، لأن التوراة إنما أنزلت بعد إغراق، فهي أرسلت إلى بني إسرائيل، أرسلت إلى بني إسرائيل. فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي قاصدين العلو بالظلم والكبرياء، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أولا قالوا لبشر لما أرسل، طيب أرسل اثنين، قالوا مثله بشرين، لو جاء أرسل ثلاثة قالوا أرسل نؤمن لثلاثة. إذن هم لا أرادوا رد الدعوة، لم يريدوا قبول الدعوة أصلا، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما. قوما شوف الضمائر، قوم موسى وهارون هؤلاء البشرين، لنا عابدون. إيش معنى عابدون؟ يعني هل هم يعني يعبدونهم العبادة التي هي التوحيد؟ لا، يقصد أي خادمون متذللون، يعني قوم اللي هم القبط، قوم موسى أهله ومن أرسل فيهم، لنا مسخرون مدللون. كيف يرسل موسى منهم؟ شيء يقول كيف يكون هذا؟ ولذلك ولنا عابدون، الطريق المعبد هو المذلل، وعلو هؤلاء هو الذي ذكره الله عز وجل في آية أخرى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال السعدي وقومهما لنا عابدون، أي معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة، يعني كانوا لنا عمالا، يعني كانوا يخدموننا، هؤلاء لنا عابدون يعني خادمون مطيعون متذللون خدم. كيف يرسل موسى منهم؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ما نوع الهلاك هنا؟ أحسنتم، الغرق يا أخوان، تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هنا آتينا موسى الكتاب، ما هو الكتاب؟ متى آتى موسى الكتاب؟ بعد إهلاك فرعون. وجعلنا ابن مريم وأمه، يخبر تعالى عن عبد من عباده وهو عيسى عليه السلام. ابن مريم من هو؟ نسب لأمه لأنه لم يكن له ولد، وأمه من هي؟ مريم. آية، أي حجة قاطعة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى، وآويناهما إلى ربوة. الربوة هي المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات، حتى بعض الأحياء إذا في المدن إذا وجدوا مكان مرتفع سموها إيش؟ ربوة، لأن هواءها يكون جيدا، أحسن ما يكون النبات في المكان المرتفع. وآويناهما، يقول السعدي والله هذا والله أعلم، آويناهما أي وقت وضع مريم لعيسى إلى ربوة، أي آوينا مريم إلى ربوة ذات قرار ومعين. ما هي ذات القرار والمعين؟ اختلف المفسرون فيها على قولين. القول الأول أنها أنهار دمشق، ودمشق أخواني معروفة بكثرة الأنهار، كما في غوطتها وغيرها غوطة دمشق مشتهر فيها كثرة الأنهار والعيون، وقيل أنه بيت المقدس، الربوة التي ذات القرار والمعين هي بيت المقدس، وهذا هو الراجح ورجح ابن عطية رحمه الله، وهو المذكور في قوله تعالى في سورة مريم: وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي شرق بيت، شرق بيت المقدس لما جاء وضعها. إلى ربوة ذات قرار ومعين. المعين هو الماء الجاري وهو النهر، وهو الذي قال الله تعالى سبحانه وتعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. لما ذكر يا أخواني الرسل وموقف أتباعهم منهم قال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول ابن كثير رحمه الله: أمر الله عباده المرسلين أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال. شوفوا الاستنباط يا أخواني، يقول: فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. المطعم الحلال يا أخواني، والمأكل الحلال، والمشرب الحلال من أعظم الإعانة على العمل الصالح. والذي يأكل حراما ويشرب حراما يكون من أقوى المثبطات لترك العمل الصالح، لأنه قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وعطف واعملوا صالحا، واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: آه والله، قال بعض السلف: أما والله، هو الحسن البصري: ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال. فقوله الطيبات معناه إيش؟ ما هو أطايب الكلام، ما هو أطايب الطعام المقصود به، وإنما هو الحلال، الأكل الحلال أيا كان حلال فهو طيب، وأيا كان حراما فهو خبيث، وإن كان من أشهى المأكولات. وقد جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر: يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وتعلمون أن أعظم الأعمال الصالحة هو الدعاء، من أعظم أبواب العمل الصالح هو الدعاء. ثم قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم معاشر الأنبياء واحد، اتفقت الشرائع ودعوة الرسل على التوحيد ولم يختلفوا، واختلفوا في تفاصيل الأحكام الشرعية. أي دين الأنبياء واحد وملتهم واحدة، هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له. ثم قال سبحانه: وأنا ربكم فاتقون. وأنتم مر علينا يا أخوان كل واحد يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم قال سبحانه: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الزبر جمع زبور، وهي الكتب، وهي إما المنزلة عليهم تنازعوا فيها، أو كتبا ألفوها وكتبوها لأنفسهم، يحتمل هذا وهذا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فتقطعوا أمرهم أي الأمم التي بعث إليهم الأنبياء وأرسلت إليهم الرسل وأيدوا بالكتب. كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يفرحون بما فيهم من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ثم قال سبحانه تعالى فذرهم في غمرتهم. الغمرة ما عمهم من الضلال وفعل بهم مفعل الماء الغمر بما حصل فيه. فذرهم في غمرتهم حتى حين، وهذا تهديد لا توقيت، أي أمهلهم حتى حين هلاكهم، كما قال سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أيحسبون هؤلاء أن ما نمدهم به من مال وبنين، أي أيحسبون هؤلاء أن ما نعطيهم من الأموال الأولاد لأنهم عندنا مقربون؟ فإن الله عز وجل لا يعطي الدنيا، يعطيها من يحب ومن لا يحب. فإعطاء الدنيا كثرة الأموال للأولاد ليست معيارا لرضا ربك عليك ولا لحبه لك، بخلاف فهمه المستقيم حينما قال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، وما نحن بمعذبين. إنما يحسبون أن من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون أن هذا استدراج وإمهال من الله سبحانه وتعالى. قال قتادة حول هذه الآية أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، قال مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. بهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من هذه المجالس المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الإشفاق هو أبلغ الخوف. قال ابن عطية رحمه الله في المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها، لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم عقب بذكر المؤمنين ووعدهم، وذكر ذلك بأبلغ صفاتهم. وقال السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف. ولذا قال الحسن البصري حول هذه الآيات إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، الكلمات الشرعية والكونية. والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه القضية التي تعنى بها هذه السورة وهي دعوة الأنبياء، أي والذين هم بربهم لا يشركون معه غيره، فيفردونه بالعبادة ويوحدونه ويعلمون أنه سبحانه الأحد الصمد المعبود بحق، وما سواه من المعبودات فهي عبادة باطلة، فيؤمنون به ربا ويخلصون العبادة له إلها لا شريك له. ثم قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء، وهذا من باب الاحتياط. وقد جاء تفسير هذه الآية في حديث روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. قال ابن عطية في تفسيره بعد ذكره لهذا الحديث عند هذه الآية: ولا نظر مع الحديث، أي أن تفسيرها هو هذا التفسير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فجعلهم من السابقين، فجعلهم من، أي هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، يصومون، يتصدقون، هل هم يمنون على الله عز وجل بعبادتهم؟ هل هو إذا تكابر في المجلس وجلس متربعا قال: أنا صليت كذا وكذا وفعلت كذا وأنفقت كذا وكذا؟ لا، إنما يفعلونه لله ويخافون ألا يتقبل منهم. ولذلك قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل لي حسنة واحدة لتمنيت الموت، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. حصر، أي أن القبول محصور بمن اتقى. تقول: لو تقبل مني حسنة معناه أني من المتقين. وقد استدل القرطبي رحمه الله بقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، على أن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. وأقول: ما لم يدل الدليل على فضل تأخيرها، على فضل تأخيرها كالإبراد في صلاة الظهر أو تأخير صلاة العشاء إلى الثلث الأول، وإلا الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يخبر تعالى عن عدله وشرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف هذه النفوس إلا ما تطيق وتستطيع القيام به. فلا يكلفهم ما لا يطيقون، وقد جاء ذلك في آيات أخرى كما في خواتيم سورة البقرة، كما في خواتيم سورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال سبحانه وتعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق. ما المراد بالكتاب هنا؟ نعم، كتاب اللوح المحفوظ، يكتب عليه، يعني كتاب الأعمال، يعني كتاب الأعمال. الحين قال بعضكم الآن إنه اللوح المحفوظ، قال بعضكم كتاب الأعمال، في قول ثالث القرآن. في الواقع أن المفسرين لم يذكروا إلا الثاني والثالث، أما اللوح المحفوظ ما ذكر لأنه ليس في السياق، ما لأن القضية قضية مجازات. هل يجازى الإنسان بما في اللوح المحفوظ ولا بما كتب عليه؟ بما كتب عليه. ولذلك ولدينا كتاب ينطق بالحق اختلف فيه المفسرون على قولين، منهم من قال كتاب الأعمال التي كتبت على الإنسان كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال القول الثاني أنه القرآن. ولدينا كتاب ينطق بالحق، أي هذا القرآن ينطق بالحق. أيهما أرجح؟ الأول. أحسنتم، لا الأول لأن السياق يقتضيه، وأن المراد به كتاب الأعمال، لأنه قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يتحدث عن عمل. ولدينا كتاب ينطق بالحق، وخاتمة الآية يقول وهم لا يظلمون، أي أنه يكتب عليهم ما عمل. ورجح هذا القول ابن عطية وابن كثير رحمة الله عليهم. ثم قال سبحانه وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. ثم قال رادا على هؤلاء الكفار بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في غفلة وضلالة، هم غافلون أنه سيكتب عليهم كل شيء، لاهون في هذه الدنيا. من هذا أي من القرآن، هذا قول. وقيل من هذا أي من كتاب الأعمال. أيهما أرجح؟ كتاب الأعمال، لأننا رجحنا قبل قليل بل قلوبهم في غمرة من هذا. ولهم أعمال من دون ذلك. ما معنى من دون ذلك؟ أي من دون الشرك. قاله ابن كثير عن ابن عباس، هذا معنى. المعنى الثاني يا أخواني، قال ابن عطية الإشارة إلى من ذلك إلى الغمرة والضلال المحيط بهم. ولهم أعمال من دون ذلك، أي من دون هذه الغمرة والضلال. ومعنى الآية هذا على قول ابن عطية بل هم ضالون معرضون عن الحق، وهم مع ذلك لهم شعايات فساد، فوسمهم سبحانه وتعالى بحالتي شر، فوسمهم تعالى بحالة شر. وعلى هذا التأويل فالإخبار عما سلف من أعمالهم وعما هم فيه الآن. واضح يا أخواني الفرق بين القولين؟ ولهم أعمال من دون ذلك، القول من الشرك معناه يتكلم عن الأعمال الماضية، أي هم في غمرة وفي ضلال وفي شرك، ولهم أعمال دون الشرك من معاص وسائر الذنوب. قول الثاني قول ابن عطية رحمه الله، تفسير ابن عطية، يقول ابن عطية رحمه الله أن الله وصفهم بحالتي شر ما مضى من زمانهم، عندما قال بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم الآن أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي سيعملونها ما مضى وما يستقبل، أي أنهم عملوا ومصرون على أعمالهم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، قال بعض المفسرين أن حتى إذا أخذنا مترفيهم أي مترفي قريش، لأن الخطاب لهم الآن، بالعذاب. قيل ذلك كان يوم بدر حينما قتل كبارهم ورؤساءهم، وقيل بل ذلك بالجوع حينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سبعا كسبع يوسف على قريش. إذا هم يجأرون، إذا هم يجأرون، من هم الذين يجأرون؟ ها؟ قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، الطرف تعرفونه هو زيادة النعمة أليس كذلك؟ كما قال عز وجل والمكذبين أولي النعمة. إذا هم يجأرون، من الذي جأر؟ المترفون، الذي جأر هم المترفون. من الذي قال لا تجأروا اليوم؟ الملائكة قالوا لهم، يعني حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، إذا هم أخذنا يعني إيش؟ بدأنا بأخذهم وعاينوا العذاب وبدأوا يحسون بالعذاب، بدأوا يجأرون، ردت عليهم الملائكة فقالوا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، يعني قد كتب عليكم العذاب. ومن المفسرين أيها الإخوة من جعل العذاب للمترفين، والذي يجأر هم أهل المترفين في مكة بعد موتهم، وهذا يعبد من قال أنهم قتلى بدر، يعبد من قال أنهم قتلى بدر. قال القرطبي وهذا قول حسن، يعني أخذنا مترفيهم بالعذاب، أخذناهم معنى إيش؟ أهلكناهم. إذا هم يجأرون أي يجأر من؟ يجأر أهلهم، هذا قول. القول الثاني أن الذي جأر من؟ المترفين، حال نزول العذاب ومعاينة العذاب عليهم. أيهم أولى يا أخواني؟ تأملوا سياق الآيات، أيهم نقول إن الجأر للمترفين أو لأهل المترفين؟ لماذا؟ أجبت إجابة صحيحة فدلل على إجابتك. لا لا، في الآيات يا أخواني، تأملوا الآيات التي بعدها يا أخواني، تأملوا في الآيات يا شيخ لعلك تأتي بها. أحسنت، إنكم منا لا تنصرون، هم الآن عاين العذاب، السياق يؤيد أن الذي جأر من؟ هم مترفون. إنكم منا أي قد كتب عليكم العذاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم، كما قال الله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ثم قال سبحانه مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به، الاستكبار عنه أو به، يعني هل كفار قريش يستكبرون الآن؟ وإذا قلنا يا أخواني القول الأول والقول الثاني كل واحد له معنى، مستكبرين به، القول الأول مستكبرين حال منهم حين نفوسهم عن الحق وإبائهم عليه، استكبارا عليه واحتقارا، أي مستكبرين عن الحق، مستكبرين عن الحق. وبه الضمير يعود إلى ثلاثة أشياء، يحتمل ثلاثة أشياء. القول الأول مستكبرين به أي بالحرم، بالحرم، الخطاب لقريش الآن، مستكبرين به أي أنهم يحتقرون هذا الشيء، مستكبرين أي يتكبرون، ذموا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام، مستكبرين به سامرا أي أن هذا الحرم ماذا تفعلون به؟ تقولون فيه القول المستكبر، قول إيش؟ الهجر، يعني لا تقدرون الحرم حق قدره، مستكبرين به أي بالحرم. القول الثاني به أي بالقرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحر، إنه شعر، والسمر تعرفون أين وقته؟ السمر، السمر ليلا، السمر يا أخواني يكون ليلا، وتقول أنه كاهن وغير ذلك من الأقوال. القول الثالث مستكبرين به أي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جلستم في الليل تسمرون ما يكون شغلكم إلا إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم، تسبونه وتضربون له الأمثال الباطلة أنه شاعر وكاهن وساحر ومجنون إلى آخره. يعني هذا هو القول الأول، أن الاستكبار يا أخواني يعني مستكبرين بهذا الشيء، حال من استكبارهم وإبائهم. فإن كان الحرم فإنهم يقولون في الحرم ما لا يصلح أن يقال في الحرم، وإن كان القرآن فإنهم إيش؟ يتهمون القرآن بأنه كهانة وشعر أو بمحمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يا أخواني يختلف عن القول الأول تماما، قال مستكبرين به أي بالبيت تفتخرون به وتعتقدون أنكم أولياءه، بمعنى أنكم استكبرتم بأنكم أهل البيت بردكم الحق. واضح الفرق بين القولين يا أخواني؟ مستكبرين به، وقول الأول أي أنهم استكبروا عن الحق، عن الحق نكوصا وإباء، استكبارا. وعلى هذا القول الضمير يحتمل ثلاثة أشياء وكلها صحيحة. القول الثاني أن الاستكبار حصل بسبب أنكم تدعون أنكم أهل البيت، يعني تقولون نحن أهل البيت، حتى أنهم كانوا من الاستكبار وش يكونون؟ الناس يذهبون إلى عرفة وهم ما يذهبون إلى عرفة، قريش وحنا أهل البيت ما نخرج من الحرم، ما نخرج من يسمون الحمص، أي يفتخرون بالبيت ويعتقدون تفخركم بهذا، إذا جلستم بالليل في أنديتكم نحن أهل البيت ونحن الذين السدنة ونحن الذين نطعم الحجاج ونحن الذين نفعل، فردكم هذا عن اتباع الحق، ولم تستجيبوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، تعتقدون أن فعلكم وكونكم أهل الحرم شافع لكم في ردكم هذا الحق. واضح يا إخواني؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول، القول ما المراد به؟ القرآن، المراد به هنا القرآن. يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن وتدبرهم وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا هذه نعمة الحرم ونعمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة القرآن، أن يقابلها بماذا؟ أولى الناس أن يتبعوا محمد من بعث فيه محمد، أهل الحرم، أليس كذلك؟ قال أفلم يتدبروا القول، أي ولو تدبروا القرآن لوجدوه زاجرا عن معصية الله، لو تدبروه عقلوه، والتدبر هو التعقل والتفكر. ولذلك قال السعدي رحمه الله معلقا على هذه الآية: دل على أن القرآن، أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. كيف أخذ السعدي رحمه الله هذا الاستنباط؟ من أخذ السعدي؟ يقول إن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. كيف أخذ السعدي رحمه الله؟ لا، أنا نريد في هذه الآيات. نعم، يعني هم الآن أهل الحرم، أثبت الله عز وجل على أنهم إيش؟ مستكبرين، وأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله رادا عن أفلم يتدبروا القول، بمعنى أنه لو تدبروا القرآن إيش؟ لدلهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم؟ أفهم لا يعرفون محمد وصدقه؟ يعني ما السبب الذي جعلهم، يعني هل كونهم آل الحرم يأتيهم القرآن ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعرفون أمانته وصدقه من صغره، ما هو شخص غريب أول مرة يرونه، يقول هذا رجل لا نعرف تاريخه، لا نعرف التاريخ له، يكون صادق يكون كاذب، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعرفونه منذ طفولته، منذ نعومة أظفاره، بل سموه الأمير. ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي: أيها الملك، إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. فهو معروف، أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون؟ إذن لماذا لم يسلموا؟ أم يقولون به جنة، يعني أنهم يقولون إن محمد جن، أي افتراه من عنده، أو به جنون لا يدري ما يقول، يعلمون أن محمد بكامل قواه العقلية، بل جاءهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن هذه الجملة جملة حالية، أي حالهم حين جاء الحق أكثرهم كاره له، وبالتالي وضعوا تصور مسبق ولم يهتدوا، وإلا لو رأوا الحق وسمعوا الحق وصفوا قلوبهم وأتوا وسمعوا سماع المسترشد، لكنهم أتوا وهم أصلا قد بيتوا رد هذا الحق. ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، أي وأكثرهم، بل جاءهم وأكثرهم للحق كارهون، خبر من الله سبحانه وتعالى، كما قال في آيات أخرى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والمعنى أنه لا يلزم أن يكون، يعني قد ثبت أن أتباع الأنبياء هم القلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال بعض المفسرين: الحق هو الله سبحانه وتعالى هنا، وضعف هذا القول ابن عطية، وقال هذا ليس من نمط الآية، وذكر قولا آخر وهو أن الحق هنا هو الصواب المستقيم، وقال هذا هو الأحرى، ولا يظهر لي والله أعلم تعارض بين القولين، فإن الحق أو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن أو محمد أو الله تبارك وتعالى أو الصراط المستقيم لا تعارض بين هذا، إذ لو اتبع هؤلاء أهواء هؤلاء المشركين النتيجة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لماذا؟ لفساد أهوائهم واختلافها. بل أتيناهم بذكرهم، يقول الله سبحانه وتعالى بل أتيناهم بهذا القرآن، بذكرهم ما هو؟ أي القرآن. فهم عن ذكرهم أي عن كتابهم معرضون. أم تسألهم خرجا، يعني هل أنت يا محمد تسألهم أجرا، يعني أنت يعني السبب في ردهم الدعوة أنك يا محمد قد طلبت منهم أجرا وهم عاجزون عن دفع هذا الأجر أو لا تستحق هذه الدعوة؟ فخراج ربك خير، أي أنت لا تسألهم أجرة ولا شيئا ولا مالا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فخراج ربك خير، كما قال سبحانه وتعالى عن سائر أنبيائه قل ما سألتكم من أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فكلها أثبت أن الأنبياء لا يأخذون على دعوتهم أجورا أو يطلبون، بل إنهم يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته. الملك يقول أحدهما اضرب مثل لمحمد ومثل أمته، فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر، يعني على سفر، انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، لا يستطيعون أن يذهبون يتقدمون ولا يرجعون. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حذرة فقال أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني، يعني انقطعت بهم السبل، وهو كما كان حال قريش بعثوا لم يعني إن الله مقت العرب عرب إن الله مقت الناس عربهم وعجمهم ولم يبق إلا بقايا من أهل كذا، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الجهل والضلال كحال هؤلاء الذين كانوا لا يستطيعون أن يتقدمون ولا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال معي النور وأهديكم إلى النور. فقالوا نعم، طبيعي واحد يقول لهم الآن هم انقطعوا، يقول لهم إن تتبعوني أعطيكم رياضا معشبة وحياضا رواء يعني مليئة. فانطلق فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم ألم أنفكم على تلك الحال، فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذا وحياضا أروى من هذا، يعني أن أمامكم الجنة شيء عظيم أعظم مما أعطيتكم من هذا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الإيمان وفيه شيء آخر غير الإيمان الجزاء الأخرى، مثل هؤلاء الذين اتبعوا فعلموا صدقة، يعني فعلا أوردهم رياضة، قال لا هناك رياض أحسن. فقال الطائفة صدق والله وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. أي أنك يا محمد مهمتك الأولى والأخيرة أنك تدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بيوم القيامة، عن الصراط، عن هذا الصراط المستقيم لناكبون، أي لعاجلون جائرون منحرفون، مع أنه مستقيم لكنهم سينحرفون. يقال نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها ولو رحمناهم. يقول الله سبحانه وتعالى هو أعلم بهم وحاله، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي لو رفعنا عنهم العذاب بعدما رأوه للجوا في طغيانهم يعمهون. يخبر سبحانه وتعالى عن غلظهم وكفرهم بأنه لو أراح عللهم وأفهمهم القرآن لما انقادوا له، ولا استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال في آية أخرى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون، أي أنهم لو ردوا إلى هذه الدنيا أو رفع عنهم العذاب ما آمنوا. ولقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي فما ردهم عن ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم. فما استكانوا أي ما خشعوا. ولقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كسبعا كسبع يوسف، قتل منهم كبراءهم في بدر ومع ذلك استمروا في غيهم. فما استكانوا أي ما خشعوا، وما يتضرعون أي ما دعوا، التضرع هو الدعاء لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي دعوا ولكن قست قلوبهم. عن ابن عباس أنه قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أو فقال يا محمد، لم يسلم بعد، أنشدك الله والرحم، قد أكلنا العلهز يعني الوبر والدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. يا حليم دعا عليهم ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، ومع ذلك أبو سفيان من كبرائهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرفع عنه الدعاء. طيب إذا كان تعلم أن هذا نبي وأنه دعا عليكم واستجيب له وتطلب منها أن يدعو ليرفع عنك، لماذا لا تؤمنون به؟ وهذا مصداق هذه الآيات. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. المبلس الذي قد نزل به الشر ويأس من زواله ونفسه بخير. إذا هم فيه مبلسون أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل خير وأفلسوا من كل خير وأيسوا من كل راعة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم يذكر سبحانه وتعالى، يذكرهم بالنعم التي عليهم، يقول أنزلت الكتب أرسلت الرسل، يقول سبحانه شوف التناسب، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني يذكرهم بنعمه، لماذا لم يستجيبوا؟ أن جعل لهم سمعا وبصرا وقلوبا عقولا وفهوما يدركون بها الأشياء، يميزون بين الخير والشر، بين الحسن والقبيح، بين الصادق والكاذب، بين الأمين والخائن. قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله عز وجل على ما أنعم به عليكم. قيل معنى قليلا ما تشكرون أي شكرا قليلا ما تشكرون، شكرا قليلا ما تشكرون. ورجحه ابن عطية. القول الثاني أي ما أقل شكركم لله. قليلا ما تشكرون فيه قولان لأهل التفسير، قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله. الثاني أن معناه شكرا قليلا ما تشكرون. ما الفرق بين القولين؟ ها يا أخواني، كيف عم؟ أحسنت. الأول اللي قلنا قليلا شكرا قليلا ما تشكرون نفى عنهم الشكر جملة وتفصيلا، واضح يا أخواني؟ هذا رأي ابن عطية رحمه الله. أما قولنا ما أقل شكركم لله فهو أثبت لهم القليل من الشكر، القليل من الشكر. ما هو الأليق بحالهم؟ نفي الشكر عنهم جملة وتفصيلا، نفي الشكر عنهم جملة وتفصيلا. ثم قال سبحانه وتعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض، أخبر سبحانه وتعالى عن قدرته وسلطانه في برئه الخليقة وبثهم لها في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، ثم يوم القيامة يحشرهم وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه، ذكر المبدأ والمعاد، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت، أي يحيي الرمم ويميت الأمم، وله اختلاف الليل والنهار، أي أن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهم يطلب الآخر طلبا حديثا، يتعاقبان لا يكفران ولا يفترقان بزمان، كما قال سبحانه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء، أفلا تعقلون، جعل لكم السمع والبصر وهو الذي بدأكم وهو الذي إليه حشركم وهو الذي أراكم شيئا ترونه تعاقب الليل والنهار، أفلا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى منكرا مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين، بل قالوا مع كل ما ذكرنا وكل ما قررنا وكل ما أخبرنا من الأمم السابقة ورد أقوامهم عليهم ما ذكرنا من الأدلة، بل قالوا مثل ما قال الأولون. من هم الأولون؟ الذي ذكر في أول هذه السورة ولا لا؟ قوم نوح، قوم عاد، إذا متنا وكنا ترى، هيهات هيهات. بل قالوا، من هم الذين قالوا؟ كفار قريش. مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صرورتهم إلى البلا، لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل. هذا الوعد، ما في نبي إلا قال أنتم تبعثون، احنا رأينا أباءنا ما أتى البعث. هذه أساطير، يعني أكاذيب وأحاديث الأولين يتسلون بها لا حقيقة لها. فهذه النتيجة التي يا أخواني وصلوا إليها بعد كل هذه الأمور، بعد كل هذه التقريرات، بعد كل هذه المواعظ من الأمم السابقة ومنهم هم، بعد تقرير ما قرره لهم، النتيجة يا أخواني الذي قالها كفار قريش من مات على كفره وإلا منهم من أسلم، ماذا قالوا يا أخواني؟ فقالوا مثل ما قال الأولون، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي هذا ديدنهم، تشابهت قلوبهم وتشابهت ردودهم، كما اتفق الأنبياء في دعوتهم اتفق أتباع الأنبياء أو أقوام الأنبياء في رد دعوتهم. وبهذه الآية نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.